أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الثاني على مختار صاحب الفصول: اعتبار الإيصال في المقدمة التي تقع على صفة الوجوب، أن يقال إنه لو كان ترتب ذي المقدمة معتبرا في وقوعها على صفة الوجوب، وكان ملحوظا في الغرض الداعي إلى الوجوب بحيث لا يدعو إلا إلى وجوب المقدمة التي يترتب عليها ذوها وتوصل إليه، لو كان هكذا لما كان الطلب الغيري المتعلق بالمقدمة يسقط بمجرد الإتيان بها ومن دون انتظار لتحقق وترتب ذيها أو عدمه. والحال أنه يسقط بحيث لا يبقى بعد الإتيان بها وسقوط هذا الطلب إلا طلب ذيها، وتكون حينئذ كأنها لم تكن مقدمة من أصل، أو كانت ولكن كانت حاصلة. ففي الموردين لا يكون طلب فعلا متعلق بها، أما في الأول عليكم فلما فرضنا من أنها ليست مقدمة، وإذا لم تكن مقدمة لم يكن فيها ملاك الوجوب، فلا معنى لوجوبها، بل يكون من قبيل وجود المعلول بلا علته. وأما في الثاني أي إذا كانت مطلوبة ولكن كانت حاصلة بالفعل، فلأن طلبها حينئذ من قبيل طلب الحاصل. وبالجملة ففي هذين الموردين ألا تكون مقدمة أو تكون مقدمة ولكن تكون متحققة لا يكون طلب لها. كذلك ما ندعيه في محل الكلام بمجرد الإتيان بالمقدمة يسقط طلبها كأنها لم تكن مقدمة أو كانت ولكن كانت حاصلة، ولا يكون فعلا طلب إلا لذيها. إذا كان هكذا نقول سقوط الطلب الغيري يكون بأحد أمور ثلاثة: طبعا إذا سألت من أين تقول إن طلبها ساقط في الفرض المذكور، يعني إذا وجدت وبمجرد أن توجد وقبل النظر إلى ذيها ومن دون انتظار لتحقق ذيها وعدمه، نقول لأن المفروض حينئذ أن الطلب تابع للغرض، وبتحققها يتحقق ما هو الغرض منها. فإذا كان يفرض بقاء طلبها كان من قبيل وجود المعلول بلا علة، فإن الغرض إذا تحقق سقط الطلب. إذن الطلب ساقط وسقوط الطلب يكون بأحد أمور ثلاثة: الأول موافقة الأمر وإطاعته. إذا قيل مثلا أدفن هذا الميت فدفنته، موافقة الأمر والإتيان بمتعلقه تؤدي إلى سقوط الطلب، وهذا واضح. الثاني عصيان الأمر ومخالفته. يقال مثلا أدفن هذا الميت فتعصي، لكن المقصود ما يحقق العصيان، يعني أن يترك حتى يفوت محل هذا الطلب وهذا التكليف. مثلا ترك الدفن حتى جاء السيل وحمل الجثة فانتفى الموضوع بعد ذلك وفات المحل، أو في الصلاة ترك فعلها حتى خرج الوقت، وأمثال ذلك مما يتحقق بالترك العصيان. في مثله يرحمكم الله، في مثله أيضا يسقط الأمر والطلب سقوطا بالعصيان، يسقط، لا يبقى طلب بعد ذلك ولكن يحاسب على عصيانه. المورد الثالث أو النحو الثالث من أنحاء سقوط الطلب سقوطه بفوات الموضوع، كأن يقال ادفن هذا الميت وقبل أن يبادر إلى الدفن يجري سيل عظيم فيحمل الجثة وتضيع، هنا فات الموضوع، لم يبقى ميت حتى يقال أدفن الميت. طبعا إذا كان المكلف نفسه هو الذي تسبب إلى هذا، مثل أن يحمل الجثة ويرميها في النهر فيأخذها النهر وتضيع، هذا تفويت للموضوع بعد فعلية الطلب، ويكون نحو عصيان لهذا الطلب، فيرجع إلى السقوط بالنحو الثاني أي العصيان. لذلك قلت فوات الموضوع، أن يفوت بأمر خارج عنه لا بعمله واختياره، بحيث يستند تفويت التكليف بعد فعليته إلى فعله واختياره، فإنه حينئذ يكون عاصيا برفع هذا التكليف، برفع موضوعه. فإذا حصل الفوات بأمر خارج عنه كان هذا القسم الثالث، لم يعد هناك جثة ليقال ادفنها. هذه ثلاثة موارد أو صور أو أنحاء لسقوط التكليف. في محل الكلام قلنا إذا أتى بالمقدمة وبمجرد أن يأتي بها يسقط طلبها من دون انتظار لترتب ذيها وعدمه. لماذا يسقط طلبها؟ لتحقق الغرض، فلو بقي الطلب كان بلا داع إليه، وهذا محال. الآن نريد أن نسأل سقوط الطلب في هذا المورد من أي الأقسام الثلاثة؟ نقول سقوطه حتما لا يكون من القسمين الثاني والثالث، أي العصيان وفوات الموضوع، لأن هذين مشتركان في تحقق ترك المطلوب من المكلف، مع فرق أنه في مورد العصيان يتركه بسوء اختياره، وفي مورد فوات الموضوع يتركه لأمر خارج عنه، وهو فوات الموضوع الخارج عن اختياره، بحيث لا يرجع إلى العصيان كما قلت. لكن في الموردين ترك، هنا لم يدفن الميت عصيانا، وهناك لم يدفن لأن السيل حمله وأضاعه. ففي الموردين ترك، والمفروض في محل الكلام أنه أتى بالمقدمة، فحتما لا يكون الآتي بالمقدمة تاركا، سواء كان الترك من قبيل العصيان في طلبها أو من قبيل الترك لفوات الموضوع. فإذا انتفى انطباق القسمين الأخيرين على ما نحن فيه، تعين أن يكون هذا السقوط للطلب في محل الكلام من القسم الأول، من باب موافقة الأمر وإطاعته، وهو المطلوب الذي أردنا إثباته، وهو أن الإتيان بالمقدمة بمجردها ومن دون انتظار لترتب ذيها أو عدمه يحقق المطلوب ويسقط الأمر من باب موافقته وإطاعته، فإن ذلك يكشف عن أن ترتب ذي المقدمة لم يكن مأخوذا في الواجب منها والمطلوب والغرض الواقع الحقيقي من المقدمة، لم يكن غرضا يدعو إلى الأمر بخصوص الحصة من المقدمة المتخصصة بخصوصية الإيصال، لم يكن هكذا. إذ لو كان كذلك لما سقط الطلب بمجرد إتيانها من دون انتظار لذيها، بل كان كما هو مقتضى هذا القول لابد من الانتظار، فإن ترتب ذوها تبين حينئذ الإتيان بالمطلوب وبه يسقط الطلب، وإلا انكشف أنها لم تكن مطلوبة. أما السقوط بمجرد الإتيان فكاشف عن أن الواجب من المقدمة ليس سوى ذات المقدمة، وإن لم توصل إلى ذي المقدمة. فإن قلت ما ذكرتم من سقوط الأمر والطلب في المورد صحيح، وكذلك ما ذكرتم من وجود أقسام ثلاثة لسقوط الطلب، لكن الذي ليس بصحيح دعوى انحصار سقوط الطلب بالأنحاء الثلاثة، حتى إذا انتفى الاثنان الآخران تعين الأول كما قلتم، بل نقول هناك نحوان وقسمان آخران من السقوط، وحينئذ ومع تسليمنا لكم بأن السقوط في محل الكلام ليس من قبيل القسم الثاني ولا الثالث، لا عصيان ولا فوات لموضوع الطلب، مع تسليمنا لكم بهذا نقول يجوز أن يكون سقوط الطلب لأحد النحوين الآتيين، لا لخصوص النحو الأول وهو الموافقة للأمر وإطاعته، حتى يدل على ما ذكرتم من أن الإيصال غير مأخوذ في متعلق الأمر بالمقدمة. هذان النحوان هما أو أولهما بل وكلاهما في التوصليات، لكن أولهما سقوط الواجب التوصلي بفعل الغير. مثلا تطهير الثوب أو البدن من الخبث من الحدث، هذا التطهير عبادة، طهارات الثلاث الغسل والوضوء والتيمم، التطهير من الحدث عبادة، كلامنا في التوصلي. والآن يتضح لماذا في التوصلي مثل تطهير البدن من الخبث أو الثوب كذلك. لو جاء شخص آخر غير نفس الشخص المتنجس بدنه أو ثوبه فصب الماء على بدن المتنجس بدنه أو على ثوبه على النحو المعتبر شرعا في التطهير المطهر شرعا، فإنه لا إشكال في أنه تحصل الطهارة ويسقط الأمر المتوجه إلى من تنجس بدنه أو ثوبه بتطهير البدن أو الثوب. هذا مورد للسقوط، مع أن هذا الفعل الذي وقع خارجا وأوجب سقوط الأمر بلا إشكال هو ليس مصداقا للمأمور به. لا تقول هذا تطهير وقد أمر بالتطهير، فإن الذي أمر به هو التطهير من قبل هذا الشخص الذي ابتلي بالنجاسة، يقال لهذا طهر بدنك أو ثوبك، وما حصل هو تطهير الآخر، فالمطلوب لم يحصل وما حصل ليس هو المطلوب. إذن يسقط الأمر هنا مع أن ما وقع من الفعل ليس مصداقا للمطلوب ولا يقع على صفة الوجوب الغيري. هذا مورد. كذلك كمثال لنفس هذا القسم أداء الدين عن المدين، إذا كان علي دين لشخص كذا وكذا من الدراهم فوجوب أداء الدين توصلي، لا يعتبر فيه القربة، فلو فرض أن شخصا تبرع فجاء إلى الدائن ودفع له مقدار ما يطلبني بهذا القصد، يقول هذا دين فلان، فإنه أيضا يسقط عين الكلام في التطهير، لكن ليس مصداقا للفعل المأمور به المطلوب، لأن المطلوب أداء زيد دينا، والذي وقع أداء عمرو دين زيد. هذا في النحو الأول. وثاني هذين النحوين كما قلت هو أيضا في التوصليات، هو السقوط بالفرد المحرم ولو بفعل المكلف نفسه، كما في المثال السابق مثال تطهير الثوب من الخبث. لو فرضنا أن المكلف صاحب الثوب هو نفسه أخذ الماء وصبه عليه صبا مطهرا، لكن كان الماء مغصوبا، فهذا تطهير يقع محرما لفرض كونه تصرفا في مال الغير بلا إذن وغصبة، لكن الطهارة تحصل، يكون الموضع طاهرا وإن ارتكب حراما. فهذا ليس فقط لا يقع على صفة الوجوب بل يقع على صفة التحريم، مع أن الطلب بلا إشكال يسقط. لا يقال لهذا بعد ذلك ائتي بماء مباح وطهر ثوبك به، لأن الطهارة قد حصلت ولم يعد معنى ليقال طهر. هذان موردان يسقط فيهما الطلب من دون أن يكون الفعل المسقط له متصفا بالمصداقية للمطلوب وللواجب وواقعا على صفة الوجوب. فلعل سقوط الطلب فيما فرضتم من فرض وهو مجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لذيها أن يقع ويترتب أو لا، لعل السقوط هنا من أحد هذين البابين وليس بعد التسليم بأنه لم يكن عصيانا أو لفوات الموضوع، ليس حتما من باب الموافقة للأمر والإطاعة له ليكشف عن أن متعلق الأمر الغيري بالمقدمة لم يكن الإيصال والترتب مأخوذا فيه. إن قلت هكذا قلنا في الجواب السقوط في الموردين المذكورين مسلم لا نناقش فيه، لكنه مقترن بعدم الاتصاف بالوجوب كما قلت، والاتصاف بعدم الوجوب في الأول هو من باب أن الفعل الواقع لم يكن فعل المكلف نفسه، تطهير الثوب أو البدن أو أداء الدين، التكليف بواحد من هذه توجه إلى شخص هو من تنجس ثوبه أو بدنه ومن اشتغلت ذمته بالدين، والفعل الواقع الذي أسقط هذا التكليف لم يكن فعلا من هذا المكلف لكنه كان محصلا للغرض. طهارة الثوب أو البدن حصلت، فراغ ذمة زيد ووصول الحق إلى الدائن تحقق، فلا معنى معه لأن يبقى الأمر، ولذا التزمنا بالسقوط وقبلنا به. لكن عدم الاتصاف بالوجوب هنا لأن الفعل فعل غير المكلف. وفي المورد الثاني السقوط لما ذكرنا من حصول الغرض ووقوع الطهارة في الثوب، وإن عصى باستعمال الماء المملوك للغير من غير إذنه. وأما عدم وقوعه على صفة الوجوب بل وقوعه بالفعل على صفة التحريم فذاك لاختصاص هذا المورد بخصوصية أنه مع اشتماله على الغرض والمقتضي للوجوب كسائر الموارد حتى كغير الفرد المحرم، التطهير هنا بالفرد المحرم بالماء المغصوب يحصل الطهارة كالتطهير الماء المباح وضعا، فهذا مختص بخصوصية أنه مع اشتماله على هذا الغرض المقتضي للوجوب هو مبتلى بالاشتمال على مقتضي التحريم والتصرف في مال الغير، بل وبكون ملاك التحريم أقوى وأغلب، لأنه عند التزاحم بين ملاكي حصول الطهارة واجتناب الغصب، لا ريب أن الأهم ملاك اجتناب الغصب، سواء حصرت الطهارة المائية بهذا الفرد المائي أم لم تنحصر، تسقط ويصلي في النجس، سيعيد أو لا يعيد شيء آخر، فعلا يصلي في النجس ولا يتصرف في مال الغير. من هنا ولما غلب ملاك التحريم كان الحكم الفعلي على مقتضى الملاك الغالب، واتصف الفرد فعلا بالتحريم، فعدم الاتصاف بالوجوب فيه لغلبة ملاك التحريم. إذن في الموردين الطلب والتكليف ساقط، لكن في الأول لم يتصف بالوجوب لأنه ليس فعل المكلف نفسه، وفي الثاني لم يتصف به لأنه وإن كان فعل المكلف إلا أنه واقع على جهة التحريم من جهة اشتماله على ملاك التحريم الغالب. أما في محل الكلام فالمفروض أن المقدمة التي قلنا بمجرد وقوعها يسقط طلبها أولا واقعة من المكلف نفسه، هذا فرضنا، وثانيا مع اشتمالها على غرض الوجوب ومقتضيه وهي مقدميتها وتوفيرها التمكن من الواجب بمقدار ما توفره وتسد باب عدمه من جهة عدمها لو لم نأتي بها، فيها هذا مع هذا خالية، خلت عن مقتضى التحريم ومزاحمته فضلا عن غلبته، فلا يكون مانع عن اتصافها بالوجوب لا من جهة كونها فعل الغير الذي ليس بمكلف ولا من جهة غلبة ملاك التحريم. إذا كان كذلك لا يصلح أن يكون السقوط فيها تحت أحد هذين العنوانين اللذين اقترحت، وقد بينا أنه ليس أيضا تحت العنوانين الثاني والثالث من الثلاثة الأوائل، لا العصيان ولا فوات الموضوع لاشتراكهما في الترك، وهنا حصل الفعل ولم يترك، فلا يكون السقوط إلا لكون ما أتي به موافقا لمتعلق الأمر ولا محيص عن الالتزام في مثله إلا بوقوعه على صفة الوجوب لوجود المقتضي له وفقد المانع عنه، إذ لا تفاوت بين هذا الفرد وبين غيره من أفراد المقدمة في تحقيق ما هو الغرض منها الذي أشرنا إليه مرارا. وإذا تم هذا كشف عن أن إذا تم هذا أن مثل هذا الفرد يتصف بالوجوب يكون مصداقا للواجب، مع أن الكلام عن مجرد تحققه من دون انتظار لنرى يترتب الواجب النفسي أو لا، هذا يكشف عن أن المقدمة الواجبة لم يؤخذ فيها ترتبه والإيصال إليه، فإذا تم هذا المعنى لم يعقل ولم يصح حينئذ دعوى أن الواجب من المقدمة خصوص الموصلة، يعني لابد عند وقوعها ألا تقول بالسقوط ابتداء بل أن تنتظر، فإن ترتب تسقط لتحقق الشرط المتأخر الدال على وقوعه على صفة الوجوب، وإن لم يترتب لا تسقط، لا يسقط طلبها. هذا خلف. قال: وقبل أن أقرأ هذا أرجع إلى ما قبل 5 أسطر تقريبا، والتالي باطل بداهة، فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصد التوصل في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتظر لذلك تتمة توضيح. لم نشر أين تجيء تتمة التوضيح، ومحلها هو النقاش مع صاحب الفصول. كل الكلام الذي تسمعه الآن وما ستسمعه من مناقشة الأدلة الثلاثة التي يذكرها عن صاحب الفصول هو بنحو أو بآخر يخدم النقاش مع الشيخ أيضا. الآن هذا الكلام الذي قلناه، إن كما قلنا مثلا إن هذه تقع يسقط بها أمرها بمجرد وقوعها ومن دون انتظار للترتب وعدمه، مع أنه على كون الواجب هي المقدمة الموصلة لابد أن ننتظر، يمكن أن تدعي هذا الكلام بنحو آخر فتقول إنها تسقط بمجرد الوقوع ولو مجردة عن قصد التوصل، يسقط طلبها وليس السقوط بهذا أو ذاك، فيتعين كونه موافقة. لكن هذا المقدار كأنه بعينه تقدم في النقاش مع الشيخ. لكن في بقية نقاشات أدلة صاحب الفصول سيتضح تقرير الكلام بنحو ينفع جدا في مقابل الشيخ أيضا. على كل حال، وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، يعني وأما الجواب عن صاحب الفصول، فلأنه هذا الجواب الأول لا يكاد يعتبر في الواجب وهو المقدمة هنا إلا ما له دخل في غرض الواجب الداعي إلى إيجابه، لا يكاد يعتبر في الواجب من المقدمة إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه في المقدمة الموصلة، يعني على كلام صاحب الفصول، والباعث على طلبه عبارة عندكم هكذا في كلمة في المقدمة الموصلة، ما عندكم إياها أظنها في غير محلها، يعني لا أشعر بمعنى لها، كلام كلي لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه على وجه العموم والباعث على طلبه، لن نطبق هذا المعنى في محل الكلام. وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول المقدمة، في كل مقدمة بحصولها يتوفر شيء لولا لما أمكن حصول المقدمة، ولذا فإن عدمها يستلزم عدمه، لكن وجودها لا يستلزم وجوده، وإنما يوفر إمكانية وجوده من جهتها وبمقدارها. ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض، ما هو الغرض؟ كيف نستكشف الغرض؟ أنا قلت هذا الجواب يتضح بالالتفات إلى 3 أمور أمس بيناها، أن الحكم تابع للغرض سعة وضيقا كتبعيته لأصل الغرض، والغرض أمر تكويني في الخارج ينظر إليه، هذه الأمور الآن تتبين بهذا الكلام، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض، ليس الغرض من الشيء ذاك الذي يدعو إلى إيجابه إلا ما يترتب على الشيء خارجا من فائدته وأثره، ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك، أي حصول ما لولا لما أمكن حصول ذي المقدمة، ولا تفاوت فيه. إذا كان هذا هو الملاك الداعي والغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة بحكم العقل، فنقول لا تفاوت في هذا الغرض وفي هذا الملاك بين الموصلة وغيرها، ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه أصلا، وأن هذا الغرض لا محالة يترتب عليه ما على التي يترتب عليها الواجب والأخرى التي لا يترتب عليها، كلتاهما يتوفر من جهتها حصول ما لولا لما أمكن حصول ذي المقدمة كما لا يخفى. وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض، إذن الغرض هذا المعنى حصول ما لولا لما أمكن حصول ذي المقدمة، وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة والباعث على طلبها، وذلك أنه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها، لكن طبعا هذا في غالب الواجبات، وهي الواجبات التي تكون أفعالا مباشرية اختيارية، كل الأفعال التوليدية والمباشرية مقصود اختيارية، الواجبات كلها اختيارية، لأن لولا الاختيار ما كان وجه لصدق الواجب والاتصاف بالوجوب، لكن هذه اختيارية بمعنى أن الفعل بالمباشرة اختياري نفسه، أما هناك فالسبب هو الاختياري والمسبب، يعني المطلوب نفسه هنا اختياري، وهناك المطلوب ليس بالاختيار المباشر وإنما المختار فيه هو السبب، لكن طبعا المطلوب اختياري باختيارية سببه. على كل في غالب الواجبات فإن الواجب إلا ما قل سواء في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري بهذا المعنى الذي قلته لك، وفي كل محل الواجب هو اختياري، لكن هنا فعل تحت الاختيار المباشر، يختار المكلف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدماته وأخرى عدم إتيانه، لا يترتب الواجب على تمام المقدمات بل يبقى المكلف على حالة اختيار، فكيف يكون اختيار إتيانه غرضا؟ بل يمكن هنا لمن عنده في النسخة كلمة اختيار حذفها، فكيف يكون إتيانه يعني ترتيبه وتحصيله والوصول إليه في الخارج غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته؟ لا يحتاج إلى كلمة اختيار، هذا مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحدة منها، هذا في الأفعال الاختيارية التي هي القسم الغالب. نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته، وذلك لعدم تخلف المعلول عن علته، في الأفعال التسبيبية يكون الفعل علة تامة لأثره المفروض كونه هو الواجب، مثلا يكون الواجب مثلا البيع، لا بمعنى أرحمكم الله لا بمعنى إجراء العقد، بل بمعنى ما يصطلح فيه بالمعنى الاسم المصدري، نتيجة إجراء العقد، يعني تحقق البيع في الواقع الخارجي، انتقال العوض إلى هذا وعوضه وعوضه إلى الآخر. إذا كان هذا الواجب مثلا بمثل نذر، كيف يحقق؟ بالإتيان بالعقد الواجد لجميع الشرائط. الفعل أي العقد مع الشرائط حلة تامة يترتب عليها البيع بهذا المعنى في الخارج قهرا وبلا اختيار، والاختيار فقط يتعلق بالسبب. ففي هذه كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته، لأن علة تامة ولا يتخلف لعدم تخلف المعلول عن علته. ومن هنا قد انقدح أن القول، هذا إشكال على صاحب الفصول، حاصله أنه إذا تم وسلمنا لك ما يقتضي القول بوجوب مقدم الموصلة، يختص الوجوب حينئذ بخصوص ما كان من قبيل العلة التامة، أي الأفعال التسببية، لأن الإيصال يكون هناك فقط وفي غيره لا إيصال. ومن هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول بوجوب خصوص العلة التامة أي في خصوص الواجبات التوليدية. إن قلت لا يلزم هذا الاختصاص، لأنه ما من واجب إلا ولو علة تامة، حتى الفعل الاختيار، كل ما هناك أنك هناك ليصبح الفعل علة تامة تضم إليه ماذا؟ الإرادة ومبادئها. قال: فإن قلت ما من واجب إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص. هناك أيضا قلت هناك ليس الواجب أثر، ليس الترتب أثرا لتمام المقدمات، لجميع المقدمات، لأنه يبقى على حالة الاختيار، يستطيع أن يختار الفعل. نقول ضم إلى المقدمات مقدمة اختياره الفعل، تتم العلة ويترتب الواجب، ويصبح هذا المجموع هي العلة التامة، ويمكن اعتبار الواجب هي الموصلة ولا ينحصر بالتوليدي، بل يشمل مثل هذا القسم وهو كثير. قلت نعم، وإن استحال صدور الممكن بلا علة، لكن هناك العلة التامة قلنا فيها جزء جديد هو الاختيار ومبادئه، يعني الإرادة ومبادئها. لذلك يقول: إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته التامة، وهذه المبادئ على الأقل الإرادة منها لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار، وإلا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل. هذا كله في الجواب الأول. بس الجواب الثاني نترك قراءته إلى الغد حتى لا يتأخر الإخوان، والحمد لله رب العالمين.